بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو الدرس 38 من سلسلة الدروس العلمية العامة، وهذه ليلة الاثنين 23 من شهر صفر لعام 1412 للهجرة. أحبتي الكرام، وسيكون حديثي إليكم الليلة بعنوان خلل في التفسير، ولعل الذي دعاني إلى طرح هذا الموضوع هو ما سمعته من كثير من إخواني من الشباب وغيرهم تعليقا على الأحوال والأوضاع التي استجدت في أرض أفغانستان المسلمة. لا شك أننا جميعا سمعنا تلك الأخبار المزعجة التي يأتي في طليعتها اغتيال الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى، فقد اعتدت عليه يد آثمة في يوم مبارك من أيام الله تعالى، في يوم الجمعة، بالغدر والخيانة، وسددت إلى رأسه رصاصات أردته قتيلا، وكان ذلك على يد أحد الشباب العرب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والشيخ جميل الرحمن رحمه الله هو زعيم جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة في أفغانستان، وهي إحدى الجماعات المجاهدة في تلك البلاد، والتي تلتزم بالمنهج السلفي الأصيل في الأصول والفروع. ولهذه الجماعة نشاط طيب في مجال الدعوة إلى الله تعالى وتصحيح مفاهيم الناس ودعوتهم إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما إن لها جهدا طيبا مبرورا إن شاء الله في مجال المشاركة في الجهاد ومقارعة الظالمين. وكانت ولاية كنر إحدى الولايات الأفغانية تحت حكم هذه الجماعة، وقد أبلت فيها بلاء طيبا في نشر العقيدة الصحيحة ومقاومة البدعة والخرافة وإزالة آثار المنكرات من الخمور والمخدرات وقطع الطرق وغيرها واستثباب الأمن. وإن فقد رجل في منزلة الشيخ جميل الرحمن مما يؤسف كل مسلم عرفه وجلس إليه وعرف قدر الرجل. سنقول تعليقا على ذلك بقلوب، نرجو الله تعالى أن تكون قلوبا مؤمنة صابرة محتسبة. نقول لكل مجروح مكلوم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجر مسمى. ونقول وفاء ببعض حق هذا الرجل: اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم افتح له في قبره ونور له فيه، اللهم تقبله في الشهداء يا حي يا قيوم، اللهم اخلف للمسلمين خيرا منه، اللهم اجعله في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما ذلك القاتل فإنه باء بشر حيبة وخيبة، فإنه بعد أن أجهز على الشيخ هم بالهرب، فحين رأى أنه مأخوذ رجع إلى نفسه فقتلها. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة والسلامة والمعافاة من أسباب سخطه وعقابه. وإنه لأمر يؤرق الضمير ويقلق القلب ويحز في النفس ويثير الأحزان والأحسان والمشاعر أن يحدث أمر كهذا. ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش أأقتل مسلما في غير جرم؟ فليس بنافع ما عشت عيشي، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من سفه وطيش. إن هذا الحدث يؤكد أنه يأتي في فترة حرجة من تاريخ الجهاد الأفغاني، خاصة أنه كان هذا الحدث في فترة كاد أن ينفد فيها صبر الكثيرين وهم يتطلعون إلى آخر الأخبار في إسقاط كابل والمدن الكبرى التي لا زالت تحت هيمنة الحكم الشيوعي في أفغانستان، كما أنه يأتي في ظل صراع عسكري دام حول ولاية كونر تناقلته وكالات الأنباء والصحافة شرقيها وغربيها عربيها وأعجميها، وذهب ضحية ذلك الصراع عشرات وربما مئات النفوس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنني إذ أبشر محبي الشيخ رحمه الله بهذه الخاتمة الحسنة، وهي أننا نرجو الله تعالى له أن يكون شهيدا في سبيله، وقد مات في يوم الجمعة، وقد جاء بعض الآثار في فضل الموت في ليلة الجمعة ويومها في مقابل النهاية البائسة لذلك القاتل، وقد جاءت الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل كان به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فلم يرق الدم حتى مات، فقال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. وأما لسان حاله وهو يسدد تلك الضربات إلى رأس الشيخ، فهو كذلك الذي قتل رجلا من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، محمد ابن طلحة الذي كان يسمى بالسجان، فلما ذكره بالله عز وجل سدد إليه السهم فقتله وهو يقول: وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما يرى الناس مسلمي، شككت إليه بالسهام قميصه فخر صريعا لليدين وللفم على غير شيء، غير أن ليس تابعا فلانا، ومن لا يتبع الحق يندم، يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا فلا حميم قبل تقدمي. إنني مع ذلك كله أيها الأحبة، ومع هذه الأخبار المؤلمة التي أرقت قلوب المؤمنين وجعلتهم لا يهنؤون بعيشهم، إلا أننا مع ذلك كله نبقى متفائلين بحمد الله، واثقين بنصره، مدركين حسن العاقبة للمؤمنين المجاهدين. قال الزمن أم قصر، فإننا على يقين من ربنا عز وجل لا شك عندنا فيه. ومما يؤكد هذا التفاؤل أن وفودا كثيرة من الإخوان العرب ومن غيرهم قد سعت في الصلح بين الحزب الإسلامي بقيادة حكمة يار والذي يحاصر كونر ويحتل أكثرها، وبين جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة التي كان يتزعمها الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى. وهذه الوفود قبل بها كل الأطراف وبدأت تمارس مهماتها، وانتهت إلى توقف إطلاق النار نهائيا أو بشكل تقريبي، وكذلك اتفقت على حل المشكلات والقضايا المتنازع عليها عن طريق الحوار والمفاوضة والمجالس المشتركة، وهذا هو الأصل. فإنني أعتقد أنه ليس من مصلحة المسلمين أن يتعاملوا مع من يخالفهم من خلال السلاح والقوة، وليس من المصلحة في كل حال وفي هذه الظروف بشكل خاص أن ترتد سهام المسلمين إلى صدورهم، كما أنه ليس من الاحترام أن تتعامل مع من تخالفه بالتهم التي تلصقها به، كما نجد الكثيرين ممن يقولون مثلا: هؤلاء عملاء لتلك الجهة أو لهذه الجهة، أو أنه بثهم الاستعمار أو بثهم الشرق أو بثهم الغرب. ليس من المصلحة أن نتعامل بأساليب الاتهامات المتبادلة، ولا أن يتم التعامل عن طريق استخدام القوة في حل المشكلات، فأمام المسلمين آفاق واسعة للحوار والأخذ والعطاء والاتفاق على القضايا المختلف فيها، كما أن أمام المسلمين ميادين واسعة لقتال عدوهم، ويكفي أن المسلمين محاصرون في كل بلاد يرفعون فيها راية القتال والجهاد، وأن عدوهم أقوى منهم وأكثر عددا وعدة، وأنه مدعوم من قوى شرقية وغربية، فجدير بالمسلمين أن يتناسوا كل ما يمكن تنافيه من الخلافات أو يؤجل ما يمكن تأجيله، وعلى أقل تقدير إن لم يكن بينهم تنافر وتعاون فلا أقل من أن يكون بينهم تنسيق يحقن الدماء ويوجه أفواه البندقيات والمدافع إلى صدور الأعداء. إنها مأساة، نسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرها ويطفئها، وإن العدو ليفرح بمثل هذه الأخبار التي ينزعج لها كل مسلم ومسلمة. وإنني أحذر نفسي وإخواني في كل مكان من التهاون بالدماء، دماء المسلمين، فإن الله عز وجل يقول في محكم تنزيله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما. وهذا وعيد شديد، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق على الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وفي حديث أبي بكر المتفق عليه أيضا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا فلا ترجعن بعدي ظلالا وفي رواية كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي الصحيح أيضا من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية إلى الفرقات من جهينة، فكان رجل يقتل في المسلمين ويضرب ولا يدع شاذة ولا فاذة إلا عرض لها، فلما رفع عليه أحد المسلمين السيف لاد بشجرة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله. فرفع عليه أسامة السيف فقتل. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه، فدعاه وقال له: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعودا خوفا من السيف. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: استغفر لي يا رسول الله. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فما زال يقولها يقول أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. دم المسلم غالي عند الله عز وجل، وإنها لكارثة كبرى أن يتهاون كثير من الناس في دماء المسلمين على سبيل التأويل وعلى سبيل التمحل وعلى سبيل الإغراق في بعض الأفكار وبعض التصورات. ونحن نعلم أن دماء المسلمين استحلت في أماكن كثيرة وفي بلاد كثيرة وعبر قرون من التاريخ استحلت عن طريق التأويل، يقتله ويعتقد أنه بذلك يخدم الإسلام وأنه يزيل عقبا من طريق الدعوة إلى الله ومن طريق انتصار المسلمين وتغلبهم على عدوهم. لكن ينبغي للإنسان أن يغضب نفسه برادع الخوف من الله عز وجل، والوجل أن يوقف بين يدي الله تعالى موقفا صعبا فيسأل فيه عن محجمة دم أراقها في غير بين، فلا يكون عنده جواب حينئذ. أحبة الكرام، وأسئلة كثيرة وكثيرة تدور حول قضية أفغانستان، وما موقفنا وماذا نصنع وما الذي جرى وما الذي حدث؟ تساؤلات لا يأتي عليها الحصر. وأصدقكم القول منذ البداية أنه لن يكون موضوع الحديث في هذه الليلة كما سمعتم وعرفتم، لن يكون موضوع الحديث هو الكلام عن قضية أفغانستان أبدا، وإن كانت هذه القضية تحتاج ليس إلى درس أو محاضرة أو جلسة، وإنما سبق أن أشرت في أكثر من مناسبة إلى أن قضية أفغانستان قضية كبرى في واقع المسلمين. وإذا عدت القضايا الكبرى التي شغلت المسلمين عبر سنين طويلة فإن قضية أفغانستان تأتي في مقدمتها مع مجموعة من القضايا الأخرى كقضية فلسطين مثلا أو غيرها من القضايا المهمة. قضية كبيرة جدا، من حق هذه القضية الكبيرة علينا أن نعطيها بعض وقتنا وبعض جهدنا وبعض تفكيرنا، وأن تنعقد المؤتمرات والجلسات والندوات لمعالجة هذه القضية والبحث في كل ما يتعلق بها من قريب أو بعيد. ألا تعتقدون أيها الأحبة أن قضية بذل في سبيلها ما يزيد على 1,500,000 ممن نرجو الله تعالى أن يكونوا شهداء في سبيله، ألا تستحق منا أن ندرسها؟ قضية بذل في سبيلها مليارات الأموال التي تعادل ميزانية دول بأكملها، ألا تستحق أن ندرسها ونستفيد منها العبر والدروس ونعتبرها معلم في تاريخ الدعوة وفي تاريخ الجهاد؟ أقل حق لهؤلاء القتلى الذين نرجو الله تعالى أن يكونوا شهداء
ولهذه الأموال الهائلة الطائلة ولهذه الجهود والدموع والدماء والعرق والسهر والزمن الطويل الذي بذلناه والتشريد والتفريد والهجرة، أقل حق لهذه التضحيات الجسيمة التي بذلناها نحن المسلمين هو أن نعقد جلسات ودروس ومحاضرات، بل أقول مؤتمرات وحلقات للنقاش، لنأخذ الدروس والعبر ونستفيد ونستلهم من هذه المواقف الكبيرة لحاضرنا ومستقبلنا. هذا أقل حق لهذه الجهود الكبيرة علينا. أما إذا تجاهلنا ذلك وتعامينا عنه فمعناه أننا لم نقدر هذه القضية حق قدرها، ولذلك لن أعالج هذا الموضوع في هذه الجلسة أبدا. ولكن الشيء الذي سأعالجه هو طريقة تناولنا نحن المسلمين الذين نعتبر متعاطفين مع القضايا الإسلامية، نعتبر متعاطفين مع قضية أفغانستان، متعاطفين مع قضية فلسطين، متعاطفين مع قضية المسلمين في الفلبين أو قضية المسلمين في أي بلد إسلامي ترفع للإسلام فيه راية ويقام فيه للإسلام دعوة ويواجه المسلمون عدوا، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو شيوعيا أو علمانيا أو أي لون كان. طريقة معالجتنا نحن المتعاطفين مع قضايا المسلمين تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى مراجعة. لدينا في الواقع خلل كبير يتطلب النظر والمراجعة. كيف نستطيع خدمة قضايانا الإسلامية أفغانستان وغير أفغانستان؟ كيف نستطيع أن نخدمها بطريقة صحيحة تجعلنا نكسب ثقة الناس الذين نتحدث معهم ونخاطبهم ثقتهم بما نقول، وتجعلنا نستطيع أن نربط الناس بهذه القضايا الإسلامية ربطا صحيحا، ليس ربطا مؤقتا أو ربطا عارضا أو ربطا عاطفيا سرعان ما ينفك وينتهي من أدنى خبر يمكن أن ينتشر أو ينتقل أو يشاع، وإنما هو ربط صحيح دقيق معتدل منصف لا تؤثر فيه العوادي والمؤثرات القريبة والبعيدة، ولا يستطيع أحد أن يقسم عرى هذا الترابط. ولا شك أيها الأحبة أنه من السهل على أي إنسان أن يتكلم عن قضية أفغانستان أو عن قضية أفغانستان، يتكلم كما يقال كثير من الناس عن قضية أفغانستان من خلال بروز عادية ومن وراء مكاتب فخمة، هكذا يحدث، يتكلمون تحت المكيفات وفي الأجواء الآمنة، والأمر كما كان يقول المتنبي: والسوى الرومي خلف ظهرك روم، فانظر على أي جانبيك تميل، والذي ما الذي حوله تدار المنايا كالذي حوله تدار الشمول. أمامك عدو وخلفك عدو، عن يمينك عدو وعن يسارك عدو. هذا وضع إخواننا المجاهدين، لا أقول في أفغانستان بل في كل مكان، وسواء كان جهادهم بالسيف والسنان أو كان جهادهم بالقلم والبيان أو كان جهادهم بأي وسيلة من وسائل الجهاد. وليس الذي يواجه العدو ويكون في نحره وفي مواجهته في الميدان كالذي ينام ملء جفنيه ويكبر الوسادة ويبدأ ينتقد ويقول هذا زايد وهذا ناقص وهذا صح وهذا خطأ. وإنني لا أعلم ناسا من الناس، وأرجو الله تعالى ألا نكون منهم، هم على الأرائك متكئون، وللشاي والقهوة يشربون، ولأخطاء إخوانهم المسلمين يتسقطون، وعن زلاتهم يبحثون، ولعيوبهم يتصيدون، فإذا وقعوا عليها فإنهم يسرون بها ويفرحون ويغدون بها ويروثون ويشيرون بها ويلوثون، وكأنما عثروا على كنز ثمين أو على نصر مبين. فهذه مصيبة كبرى أن ينفصل المسلم القائد عن المسلم المجاهد. ولكن هذا لا يمنعني أبدا أيها الإخوة أن أؤكد على قضية مقابل هذا، وهي أن الإنسان البعيد متى ما كان معك بعواطفه وقلبه وعقله وإخلاصه وصدقه فهو في كثير من الأحيان قد يكون أقدر ممن يواجه المشكلة على النظر الصحيح والتفكير المعتدل المستزن البعيد عن العواطف. فإن زمام العواطف إذا انفلت أحيانا عقل العقل وأبطل مفعوله، فأصبح الإنسان يتحرك بعاطفة وانفعال وجو مشحون متوتر لا يمكنه من التفكير الهادئ، لأنه يخضع لردود فعل وأوضاع وأحوال ومشكلات ومصائب يواجهها أولا بأول. لكن الإنسان البعيد الذي لا يوجد هذا التأثر في نفسه يستطيع أن يستخدم عقله في كثير من الأحيان بصورة أصح وأجدر وأجدع. ولذلك أقول لا مانع أبدا أن يكون من المسلمين من يقاتل ومنهم من يفكر لهؤلاء المقاتلين، ولا أقول يفكر بالنيابة عنهم لا، ولكنه يفكر معهم، بمعنى أنه إذا لم تستطع أن تكون مقاتلا بسيفك أو بقلمك أو بلسانك أو بمالك فلا أقل من أن تكون مقاتلا بعقلك وفكرك، ترسم الطريق للناس، تبين الوجهة السليمة، تبين الصواب، تحاول أن تصحح، تحاول أن توجه، تبذل ما تستطيع ولو بمشاركتك الذهنية والفكرية. وهذه القضية ليست سهلة، فأعتقد أن الذي يستطيع أن يخطط للمسلمين لا يقل أهمية عن من يستطيع أن ينفذ، بل إن الذين يستطيعون أن ينفذوا كثيرون جدا، ولكن الذين يستطيعون أن يرسموا الطريق ويرسموا الخطة هم أقل من القليل. من أهم مشكلاتنا أيها الأحبة، أستطيع أن أضعها تحت عنوان كبير، قضية غياب العقلية الموضوعية التحليلية المعتدلة، وهذه كل كلمة بعض تحتها خط أيضا. أو أهم مشكلة أستطيع أن أقول أن معظم كلامي سيدور حولها الآن على الأقل في هذا الدرس، أهم مشكلة في نظري أو من أهم، خلنا من أهم المشكلات عند المسلمين، غياب العقلية الموضوعية التحليلية المعتدلة. وأضرب لك نماذج مبسطة تدل على ما أقصده بالضبط في موضوع غياب العقلية الموضوعية. مثلا كثير من المسلمين لا يعرفون التوسط والتقسيم في الأمور، ما عندهم أنصاف حلول كما يقال، ما عندهم إما أبيض وإما أسود، إما صح وإما خطأ، فإذا أعجبوا بشيء أعطوه 100%، وإذا عجبوا عنه أعطوه 0. لو فرضنا مثلا أن واحد قرأ كتاب فأعجبه هذا الكتاب، صار يتكلم عنه في كل مجال وفي كل ميدان، ويقول هذا الكتاب الذي ما ألف قبله ولا بعده مثله، هذا الكتاب فيه وفيه، هذا الكتاب الفتح المبين، هذا الذي يجب أن لا يخلو منه بيت، ثم أصبح يضفي على هذا الكتاب من الألقاب والأوصاف والمدائح ما لا يجدر بكتاب من وضع البشر مهما كان. وحين يقرأه غيره قد يجد في الكتاب نواحي إيجابية، لكن يجد فيه نواحي سلبية، أو على أقل تقدير قد يخرج بانطلاع أنه بالغ الأخ جزاه الله خيرا في السنة على هذا الكتاب وأعطاه أكبر مما يستحق. ثم تأتي لآخر ربما في نفس الكتاب أو في غيره يقرأ الكتاب فيأتي ويقول هذا الكتاب لا يساوي شر ونقير ولا يستحق أن يشترى ولا بفلس واحد، هذا الكتاب لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب فيه ولا قيمة الطباعة ولا قيمة الورق، ثم يهون من شأن هذا الكتاب حتى يعرف الناس. يعني ما عندنا وسط أنه ممكن نقول هذا الكتاب جيد ومفيد وفيه جوانب طيبة هي 1 2 3 4، وبالمقابل فيه جوانب سلبية هي 1 2 3 4، وممكن للمجتمع يقرأ الكتاب فيستفيد من الجوانب الإيجابية ويحذر الجوانب السلبية، هذا قليل عند المسلمين، بل الكثير أنه إما أن يثني فيبالغ أو أن يحطم هذا الجهد فيبالغ. هذا الكلام الذي أقوله في كتاب يمكن أن تقوله في شخص، فمن الناس من يعظم شخص حتى يعتبره مجدد القرن وحجة الزمان وفريد العصر ووحيد الدهر وحجة الله على عباده، وأنه الذي لا يأتي الزمان بمثله أبدا ولا يحمل ثغور سواه، ويبدأ يرثي على هذا ما لا يحق إلا للأنبياء. وقد يأتي إنسان آخر لنفس الشخص فيضع من قدر حتى في شك، هل بقي أصل التوحيد عند هذا الإنسان؟ هل هو من أهل القبلة والملة؟ لأنه أفرط في دمه والقدحه والوقيعه. ما عندنا أنصاف حلول، ما يمكن نقول فلان رجل فاضل وفيه خير وفيه صلاة وفيه استقامة ومجتهد، ولكن أخطأ في مسائل اجتهد فيها وما حالفه الصواب، أو أنه عليه نقائص وهي كذا وكذا، ما قل ما نعرف هذا. تجد أننا إما أن نرفع الشخص فوق قدره أو أن ننزله دون قدره ومنزله. وما يقال في كتاب معين أو في شخص معين، يمكن أن يقال في أي شيء آخر، في شريط مثلا، في نشاط إسلامي معين أيا كان هذا النشاط، نشاط دعوي، نشاط علمي، نشاط جهادي، أي أمر من منهج من مناهج الدعوة، جماعة من الجماعات، ما في. تجد كثير من الناس إما أن يغلو ويفرط ويضع من صفات المدح ما لا يليق، أو يفرط ويسرف فيضع من النقائص والعيوب ما لا يليق أيضا. وما أحوج المسلمين إلى النظرة المعتدلة التي أمر الله تعالى بها، فالله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، والله عز وجل لما ذكر الخمر قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والأمر هذا واضح، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحبشة ملك الحبشة لأصحابه وهو ملك كافر آنذاك قال اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، لم يمنعه كونه هذا الملك ملك الحبشة كافرا آنذاك وأسلم بعد أن يذكر عنده أن هذا الرجل عنده عدل وإنصاف ويحمي المظلومين ولا يسمح بإيصال الظلم إليه. فهذه هي السنة الشرعية الواجبة أن تعدل في حق الشخص والجماعة والكتاب والشرير والنشاط الدعوي والقريب والبعيد، وتحرص قدر المستطاع ألا تأخذك العزة بالإثم، وألا تحب فتسرف في المدح أو تضغط فتسرف في القذف والذم، أن تكون وسطا معتدلا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. شهداء لله، اجعل قلبك يا حبيبي متألها للحق، تعشق الحق حيثما كان حيثما كان، ولا تتعصب لغيره، وتقبل على كل شيء شاهد من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأحب الناس إليك لا مانع عندك من أن تقول في عيد وهو كذا، وأبغض الناس إليك لا مانع أنك تقول عنده حسنة وهي كذا. إذن المسلمون في كثير من الأحيان ما عندهم توسط أو تفصيل، إنما عندهم إما أبيض أو أسود، صح أو خطأ، ليل أو نهار، مئة بل مئة أو صفر، أما التوسط فهو قليل. فإذا أقبلوا على شيء أقبلوا عليه بكليتهم، وإذا أعرضوا عنه أعرضوا عنه بكليتهم. فتعاملهم مع الأشياء نستطيع أن نصفه بأنه في بعض الأحيان تعامل عاطفي، ليس تعامل بالشرع وتعامل بالعقل وتعامل بالحكمة، هو تعامل بالعاطفة، وحتى من الناحية العاطفية هو تعامل غير سليم. فأنت تجد مثلا الإنسان الذي يبالغ في الحب غالبا ينتقض الأمر إلا ما يبالغ في البغض. وفي حديث علي رضي الله عنه الذي جاء مرفوعا وموقوفا عند الترمذي أنه رضي الله عنه كان يقول: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذه حكمة تمسك عليها. الحب إذا كان معتدل موجود ولكنه باعتدال بدون إفراط فإنه يستمر ويدوم ويثمر، لكن إذا كان حبا جارفا مسرفا فإنه يتحول إلى بغضاء، وهذا معروف. تجد العاطفة قلب كما يقال متقلبة، فإذا كان الإنسان ممن إذا أحب أسرف تجد أنه ممن إذا أبغض أسرف، وتجد أن هذا الحب قد يتحول في كثير من الأحيان إلى بغضاء. على سبيل المثال في القضية التي نعالجها نحن، قضية أفغانستان، جاء يوم من الأيام كان بعض الإخوان المتحمسين الغيرين الذين بذلوا ورحوا وجاهدوا كانوا يتكلمون عن أن قضية أفغانستان أنه فرض عين على كل مسلم أن يذهب إلى أفغانستان ليقاتل هناك، فرض عين. صراحة في صعوبة أن أقول أن الجهاد فرض عين، وحتى حين كان أولئك الإخوة يقولون سئلت في عدد من المحاضرات وكنت يعني أقول أن هذا يعني الأمر أعتبر أنه فيه شيء من التسرع وعدم الثقة في الحكم، فرض عين كيف يكون فرض عين على كل إنسان أن يخرج إلى أفغانستان؟ هذا غير صحيح. فرق بين أن تحرض على الذهاب للجهاد وتحرص الناس على ذلك وتدعوهم إلى أن يذهبوا ولو لبعض الوقت، وأن يحيوا في أنفسهم القوة والشجاعة والحماس ويتخلصوا من حب الدنيا ومن أثر الهوى ومن الخوف ومن معاني الذل، وبين أن تصدر حكم شرعي أن كل مسلم يبقى لم يذهب إلى أفغانستان فهو عاتل. هذا صعب جدا، تلزم الناس شرعا بأن يهاجروا إلى أفغانستان. معنى ذلك ما هو؟ ذات من الحكم الشرعي قضية فرض عين. فرض عين معناه أننا اختزلنا كل قضايا الأمة ومشاكلها ومصائبها والصعوبات التي تواجهها، فاختزلناها في قضية واحدة هي قضية أفغانستان، وفي مشكلة واحدة هي مشكلة أفغانستان، مع أن الواقع يشهد لأن الأمة تعيش من الهموم والمشاكل والصعوبات وأنواع التخلف العلمي والاقتصادي والتقني، بل وقبل ذلك كل العقدي والشرعي والسلوكي والأخلاقي، تعاني من ألوان التخلف، يعني شيء كثير جدا يتطلب جهود جبارة لنقل الأمة عنه وإخراجها منه. فليس صحيح أن تختصر قضايا الأمة كلها في قضية واحدة. هذه القضية على العين والرأس يجب أن تعطيها حقها، وهي كما قلت في البداية من أبرز القضايا. في يعني من يؤرخ لتاريخ المسلمين المعاصر، من يكتب تاريخ المسلمين المعاصر، يعني لو تجاهل قضية أفغانستان يعتبر خائن. قضية كبرى، لكن فرق بين كونها قضية كبرى وبين كونها هي القضية الوحيدة. هي قضية كبرى ولكنها ليست هي القضية الوحيدة، بل ثم عشرات القضايا يجب أن تكون في أذهاننا ونحن نتعامل مع قضية أفغانستان أو قضية فلسطين أو قضية إريتريا أو قضية الفلبين أو غيرها. إذا ليس صحيح أننا نصادر كل القضايا ونقول بقي شيء واحد فقط هو أفغانستان نبدأ منها وننتهي عندها، لا، لأنه ليس صحيح أن نجعل كل مكاسبنا في أفغانستان كما يقال في المثل أن تجعل البيض كله في سلة واحدة. هب أن العدو وهو عدو فاسد شرس متآمر يملك من القوة ما يملك، حتى أن العدو أدرك أن قضية أفغانستان قضية حساسة وأن المسلمين مستميتون في الانتصار فيها، فحشد قواه الشرقية والغربية وأجلب بخيله ورجله وقاوم المسلمين وأضع النصر عليهم في بلد معين كأفغانستان. هل صحيح أن نجعل الأمور كلها مربوطة بهذه القضية، أم إننا يجب أن نجاهد في كافة الميادين وعلى كافة الأصعدة ونعتبر أن قضية أفغانستان هي إحدى القضايا وإحدى المكاسب، لكن لدينا قضايا أخرى ومكاسب أخرى وينبغي أن نحافظ على الجميع جنبا إلى جنب. أما في مقابل هذا الأمر الذي يقول فرض عين، قد تجد الطرف الآخر الذي يعتبر أن قضية أفغانستان أصلا ليست في إعداد القضايا المهمة عندها. فمن الناس أصلا من لم يلقي لها بالا، وعلى مدى 12 سنة كان المسلمون يسهرون الليالي ويبذلون الدماء والدموع والأموال ويبذلون فلذات أكبادهم على ميادين الجهاد، ومع ذلك وجد ولا زال من المسلمين من لا تعنيه هذه القضية في قليل ولا كثير، وكأنه ليس منها في قدير ولا جدير. ما يعنيه الأمر؟ صراحة هذا أمر يصعب فهمه وتفكيره. أنا قد أقدر إنسان يهتم بهذا القضية ولكن يفكر فيها بطريقة مختلفة، ما في مانع، ما بشرط يوافقني على تفكيري وأسلوبي، لكن المهم أنه يهتم بالقضية. أما كونه ينام الجهله وكأن الأمر لا يعني، هذا ما هو صحيح. إذا لم تعنيك أمور المسلمين معناك ما حققت قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، المؤمنون كالجسد الواحد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ما حققنا هذه المفاهيم النبوية الصحيحة إذا لم نهتم بهذه القضية. والنظرة المعتدلة هي أن ننظر إلى أصل القضية الأفغانية على أنها قضية شعب مؤمن يثور في وجه الشيوعية التي تسلطت عليه وابتزت أرضه وماله ودينه وعرضه بالحديد والنار، وتسلطت على رقاب المسلمين وأموالهم ومزقتهم شر ممزق، وكانت بلا شك تريد مسخ أفغانستان وإخراجها من عالم الإسلام إلى غير رجع، وجعلها جزءا من الدول الشيوعية الكافرة. فقام الشعب الأفغاني في وجه هذه المؤامرة الشيوعية الماركسية وضحى وصمم وبدل وتميز عن كثير من الشعوب الإسلامية التي أسلمت قيادها طواعيه من غير مقاومة. فإننا نجد كثير من بلاد الإسلام قد مسخت فعلا، فلا تجد فيها من آثار الإسلام إلا رسوما دارسة ضعيفة، ومسخت فيها الإسلام في الواقع، وقد رأينا هذا. مسخت حتى آثار الإسلام الظاهرة، لم يبقى إلا صوت الأذان وهو صوت خاطئ، أو آثار تجدها هنا أو هناك وهي آثار تظهر على استحياء في كثير من البلاد الإسلامية، ومع ذلك لم يظهر أهل تلك البلاد أي مقاومة لعدوهم، بل سلموا له واستسلموا وخسروا الكثير دون أن يحتفروا بكرامتهم، سيموا ألوان الخس والهوان ولم يحتفروا حتى بكرامتهم وإنسانيتهم، فضلا عن تدينهم وصلاحهم وثباتهم وشجاعتهم وإسلامهم. كانت الشيوعية يوم هيمنت على أفغانستان لا زالت تحتفظ بقوتها، فرفع المسلمون هناك راية الجهاد وأحيوا هذه الشعيرة العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تزال قائمة إلى قيام الساعة، وأن الراية لا تسقط أبدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواسيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. قال الإمام أحمد: فقه هذا الحديث أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة. إذن الخيل المعقود فيه آلة الجهاد، فالجهاد ماض إلى يوم القيامة بدليل قوله عليه السلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وأحاديث أخرى كثيرة تثبت دوام الجهاد وبقاءه، منها الإشارة إلى الطائفة المنصورة التي أخبر عليه الصلاة والسلام أنها لا تزال باقية إلى قيام الساعة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. والغريب في الأمر أيها الأخوة أنه على الرغم من عتاق كثير من الدول التي كانت تحت القبضة الشيوعية، القبضة الحديدية، انعتق كثير من هذه الدول وتحررت بثورات شعبية كما هو معروف، إلا أفغانستان فإنها لا تزال كإن تحت مطارق الشيوعيين، سواء كان الروس خرجوا من أفغانستان كما يقال وبقي دعمهم المادي، أو كان الروس لم يخرجوا ولكنهم استخفوا وصاروا يديرون الأمور من وراء الكواليس. وهذا يؤكد قضية وهي قضية التواطؤ العالمي ضد الإسلام، التواطؤ العالمي ضد الإسلام، وهو تواطؤ يزداد يوما بعد يوم، خاصة في ظل الظروف الحاضرة التي أصبح الغرب والشرق يتخوفون فيها من بروز القوة الأصولية الإسلامية، كما سوف أشير إلى بعض التقارير المهمة في هذا بعد قليل. إذن النقطة الأولى أيها الأحبة أنه يجب أن نحرص على أن نكون معتدلين في أحكامنا. ما في داعي إما أن نقول إن القضية قضية فرض عين ويجب أن نصادر كل القضايا ونبقي هذه القضية الواحدة، وإما أن نقول إنها لا شيء وإن المسلمين يجب أن ينسوا هذه القضية ويسقطوها من حسابهم. أبدا، ينبغي أن توضع القضية في إطارها الصحيح وتقدر بقدرها، وأن تذكر الإيجابيات الكبيرة التي من أهمها إحياء شعيرة الجهاد، تحريض المسلمين على القوة، إدراك المسلمين أنهم يستطيعون أن يتغلبوا على عدوهم حتى ولو كان قوة عظمى من القوى الدولية كروسيا الشيوعية التي كانت قوية في ذلك الوقت قبل أن يصيبها داء التفكك والانهيار، وفضلا عن أن الله تعالى اتخذ من المؤمنين شهداء وتربى المسلمون وتلقوا دروس كبيرة في هذا المجال. ليس قصدي بطبيعة الحال الآن أن أقيم الأمر كما ذكرت قبل قليل، هذا يحتاج إلى مؤتمرات ومجالس ودراسات سواء كانت مكتوبة أو مقروءة. هذه نقطة. في نقطة ثانية أيضا من الخلل في التفكير عند المسلمين، وهي قضية التنفل من المسؤولية وإلقاء التبعة على الآخرين. يعني المسلم كسول صراحة في هذا الوقت، المسلم فتور يحب أن يتنفل من المسؤوليات ويلقي التبع على غيره. وقد ذكرت في بعض المناسبات مثل صيني يقول، والواقع هذا المثل يجب أن يكون عربيا في الظروف الحاضرة، يقول هذا المثل الصيني أن المشكلات التي نعانيها الآن من صنع الأجيال السابقة وسوف تحل بواسطة الأجيال اللاحقة. إذا أما نحن فصرنا خارج الأقواس، ليس لنا دور في صناعة هذه المشكلات ولن يكون لنا دور في حلها، وهذا هروب غريب من مواجهة المشكلات التي نعانيها. فنتنفل كثيرا من المسؤولية ونلقي التبعة على الآخرين. تجد أي فرد منا لا شعوريا لو يرى منكر في الشارع ما يقول، ما يخاطب نفسه يقول كيف أزيل هذا المنكر، مجرد يعني ما يرى المنكر ينطلق بسرعة عفوية يقول أين فلان، أين جهاز الهيئات، وين المشايخ، وين العلماء، وين الدعاء، الناس اللي يتكلمون، يأتي لفلان وعلان والرابع والخامس، وين أنت، ما فعلت في المنكر الفلاني في المكان الفلاني. طيب وأن الإسلام نزل لغيرك، أنت واحد من المسلمين وكان يجب أن تشعر أنك أنت مسؤول مثل ما غيرك مسؤول، وبدلا من أن تقول أين فلان وأين علان وما دور الجهة الفلانية وما دور العالم الفلاني، ينبغي أن توجه السؤال إلى نفسك، ما دوري أنا وماذا فعلت أنا. يكون تفكيرك تفكير علمي عملي إيجابي وليس تفكيرا سلبيا همك أن تخرج من المسؤولية وتلقي التبعة على غيرك. الدين يا أخي ما هو لفئة معينة، الدين للجميع، والقرآن نزل للجميع وخاطب الناس كلهم، يا أيها الذين آمنوا، بل يا أيها الناس، فأنت من الناس وأنت إن شاء الله من الذين آمنوا ويجب أن تقوم بدورك. أحيانا نلقي المسؤولية على الحكام، ولا شك الحكام يتحملون مسؤولية ليست كمسؤولية الأفراد العاديين أو مسؤولية الشعوب، وكما قال الرسول عليه السلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في حديث ابن عمر المتفق عليه. ودور الحاكم الذي الأمة كلها معلقة في رقبته ليس كدور الفرد العادي، هذا ما أحد يشك فيه ولا يختلف، لكن ننسى أيضا أن الأفراد يتحملون دورا كبيرا حتى فيما يفعله العالم أو فيما يفعله الحاكم. ولما ذكر الله تعالى قصة فرعون وطغيانه واستبداده قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا لمن. إذن القضية أتت من قبل الفرد أصلا، زالت إنسانيته وكرامته وقوته ورجولته، فاستخفه فرعون وأطاعه لأنه كان من الفاسقين. ويقول الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا فيما كانوا يكسبون، يعني نجعل بعضهم على بعض أولياء بسبب أعمالهم. وليس من العدل أن يتصور مسلم أن الله تعالى يسلط على أمة صالحة مستقيمة مجاهدة أمر بالمعروف ناهية عن المنكر يسلط عليها ظالما يسمها سوء العذاب، كما أنه لا يتصور أن يأتي حاكم في عيار عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز لأمة فيها من المشاكل والعيوب والمآخذ ما فيها، ولو جاءها ربما كانت هي أول من يقوم ضده ويقتله، كما قال أحد الشعراء وهو يتكلم يقول قم يا صلاح الدين قم، كم مرة في العام تنذبون حتى اشتكى مرقده من حوله العفونة، وإنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه. هذا الكلام صحيح، فينبغي أن ندرك الترابط بين جميع طبقات الأمة. حاكمها وعالمها وداعيتها وفردها والرجل والمرأة والمتعلم والمعلم، الجميع مترابطون. من الصعب انك تتصور انه والله فيه يعني جزء من الأمة او فئة جيدة والباقي فاسد او العكس، لا، الامر مرتبط بعضه ببعض، بل اننا احيانا يبلغ بنا حد التنصل من المسؤولية، وهذا امر حقيقة اذا تعمله الانسان مبحث، نتنصل من المسؤولية حتى اننا احيانا نلقي بالمسؤولية على من؟ على عدونا. ارأيتم انا نضحك لو قيل لنا واحد خرج من المعركة مهزوم فقيل له لماذا انهزمت؟ قال والله كنت اتصور ان العدو ما يملك هذه القوة، فاذا به فوجئت انه يملك قوة، وصراحة ما رعى ظروفي ولا رعى امكانياتي الضعيفة فهجم علي هجمة شرسة، كانت النتيجة اني انهزم. او كما كان احدهم يقول كنا نتصور ان العدو يأتينا من الشمال فجاءنا من الجنوب، فسخر منه احد الشعراء وقال له وصدق، كان على عدوك لو درى ادب القتال ان يستشيرك في العبور من اليمين او الشمال. مفروض العدو يستشيرك، ما يقطع امرا دونك. عدوك ماذا تنتظر منه يا اخي؟ هو اصلا عدو وانت تقاومه، فماذا تنتظر من عدوك الا انه سوف يستفرغ كل وسعه في مقاومتك؟ فهل صحيح اننا نلقي بمسؤوليتنا على عدونا؟ عدونا شرس وعدونا قوي وعدونا مع ذلك بعيد النظر قوي التخطيط، ومع انه قوي وبعيد النظر وقوي التخطيط، فمع هذا كله فانه موحد الصف مجموعة سلمة. وانا اقرأ عليكم الان تقرير نشر بعنوان المسلمون قادمون، المسلمون قادمون، حتى تدركوا حجم العدو. هذا التقرير نشر في مجلة امريكية اسمها ناشيونال ريفيو، وانا اقرأ عليكم الان من ترجمة المقال. مقال صراحة فيه جوانب تسر المسلم بلا شك، ولكن في جوانب تكشف عن حجم العداوة التي يواجهها المسلمون في كل مكان، في أفغانستان وفي كل بلد الإسلام. يقول إن الغربيين، يقول المقال الكاتب اسمه دانيال بايدن، يقول دانيال هذا إن الغربيين يعتقدون الآن أن الإسلام اليوم يهددهم أكثر من أي شيء آخر، ولذلك بدأوا يرددون اليوم شعار المسلمون قادمون بدل شعارهم القديم السوفييت قادمون، وأخذوا أي الغرب يوجهون عداءهم نحو العالم الإسلامي والشرق الأوسط حيث يتركز المسلمون. ويعود بايدس بالذاكرة إلى حوالي 350 سنة مضت، وبالذات إلى عام 1354 ميلادي عندما عبر الجيش العثماني لأول مرة مضيق الدردنيل إلى القارة الأوروبية، فيقول منذ ذلك التاريخ وحتى إيقاف تقدم الجيش العثماني على أبواب سيناء عاصمة النمسا، الفترة التي استغرقت 325 سنة، انصدت جميع المحاولات الغربية على السبل الكفيلة بإيقاف تقدم المسلمين نحو أوروبا، لأن أوروبا نفسها كانت مهددة تحت جحافل الجيوش الإسلامية الجرارة. يقول إن خطر الإسلام الكبير على الغرب كان يتمثل حتى الأمس بالتهديدات العسكرية، أما اليوم فإن القوة الإسلامية تحولت إلى حركة فكرية وثقافية تهدد أسس وقواعد الفكر والعقيدة الغربية. إذن الإسلام يخيفهم حتى حين يكون عقيدة فقط، أو كما يقول حركة فكرية وثقافية. ثم يشير إلى زوال الصراع مع المعسكر الشرقي الذي هو المعسكر الشيوعي، وطبعا المقال هذا كتب قبل تهاوي وتساقط الجمهوريات السوفيتية، يشير إلى تقاسم النفوذ بالعالم، ويقول لم يعد قائما الآن تهديد وخطر المعسكر الشرقي بالنسبة للغرب، لقد زال هذا الخطر، واليوم تعتبر الأصولية الإسلامية خطرا على الغرب، وهي في نمو وتصاعد يوما بعد يوم، وتشكل خطرا يهدد الغرب بشكل أكثر تعقيدا من خطر الحرب الباردة بين القوتين. ثم يدعو إلى التصدي للإسلام قائلا إن الغرب الذي أزال خطر الشيوعية وخطر الاتحاد السوفيتي لا بد أن يفكر بجدية في هذا الخطر الجديد، ويجب عليه أن يعتبر الاتحاد السوفيتي أكبر حليف له ومتعاون معه في مواجهة الأصولية الإسلامية. إذا حلف عالمي دولي، مع أنه كل قوة بذاتها تملك من الإمكانيات ما تملك، لكن مع ذلك يقول يجب أن يعتبر الاتحاد السوفيتي أكبر حليف له ومتعاون معه في مواجهة الأصولية الإسلامية. طيب، يتكلم بعد ذلك عن إمكانية احتواء المسلمين من الناحية الفكرية، يعني إمكانية طهر المسلمين في الحضارة الغربية، فيقول إن المسلمين يقاومون بشدة أي محاولة لطهرهم في أي شيء آخر غير الإسلام، فالباكستانيون مثلا في بريطانيا والجزائريون في فرنسا والأتراك في ألمانيا يحاولون تبديل تلك المجتمعات إلى دول إسلامية في الوقت الذي كان ينتظر أن يذوب هؤلاء في المجتمعات الغربية التي يعيشون فيها. وفعلا أحيانا فيه قرى بأكملها تحولت إلى قرى إسلامية. حدثني أحد الأخوة وثقة عن قرية بأكملها في ألمانيا تحولت إلى قرية إسلامية، حتى يقول إن قرية على منهج الكتاب والسنة، إلى حد يقول أنه جاءت امرأة مرة بعد صلاة الجمعة إلى الإمام والداعية الخطيب فقالت أن مسلم وزوجها كافر ورفض الإسلام، فقال لابد أن تفارقه. فقالت إن في صعوبات عندي أطفال، قال ما فيه، وتكلم بقوة. فيقول بعد ذلك قلت له لماذا ما تلطفت وأتيت إليها بهدوء؟ يقول قال لي هذا نحن ما نريد المسلم الضعيف، ما نريد إلا المسلم القوي الذي لديه الاستعداد للتضحية في سبيل دينه بكل شيء. ثم يشير بايد السادة في مقاله إلى مسألة التوازن غير المتكافي بين المسلمين والنصارى، فيقول العائلة الواحدة في العالم الإسلامي لديها 6 أطفال في المعدل، بينما العائلة الغربية لديها 2 فقط، وهذه مسألة تشكل في المستقبل تهديدا آخر للغرب. ويقول أيضا إن 1000 سنة الأخيرة مضت في حروب مختلفة بين النصرانية والإسلام، ويعتقد هو أن القرن 21 ميلادي سيمضي بهذا الشكل أيضا. ثم يضيف إن الغرب سيزول حتما بهتافات تأتي من مهود أطفال المسلمين. نقول قال الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يقول إن الغرب سيزول حتما بهتافات تأتي من مهود أطفال المسلمين. ثم يختم المقال إن عالم الغرب وإن كان يتمتع اليوم بقدرة مادية لا نظير لها، إلا أن هذه القدرة لا تستطيع أن تحفظ الغرب في مواجهة الآهات المظلومة للمسلمين، إن الغرب يأسون إلى آخر المقال. على كل حال المقصود من هذا المقال الإشارة إلى أن القوى العالمية كلها شرقيها وغربيها ستحالف ضد الإسلام، وتعتبر أن أخطر شيء يواجهها الآن هو ما يسمى بالأصولية الإسلامية، ولذلك نحن نواجه عدوا شرسا قويا موحد الصف، هذا لا شك فيه ولا غرابة في ذلك. إنما ينبغي أن ندرك نحن حجم هذا العدو وأن نواجهه بالوسائل المكافئة، وما نواجهه من عدونا ليس مستغربا، وينبغي أن لا نحمل مسؤولية ما ينزل بنا، أن لا نحمل مسؤوليتها عدونا. ما يمكن نقول ما نزل بنا من مصيبة مسؤولية تقع على عدونا، لماذا ما تحقق لك مثلا ما تريد؟ قال والله العدو هذا طبيعي، العدو ماذا تريد، أن يتخلى يسلمك الحصول؟ لا، ينبغي أن ندرك صحيح أنه هذا يجعل الإنسان يكون بعيد النظرة ولا ينتظر نصرا يقطفه بين يوم وليلة أو في أسبوع أو شهر، وأن القضية تحتاج إلى طول نفس، لكن ينبغي أيضا أن تقدر قوة العدو وألا تحمل مسؤولية ما أصابك عدوك. ناحية أخرى أيضا، حتى ونحن نتكلم عن عدونا وإمكانيات عدونا وتحالف عدونا، في سؤال لابد أن نطرحه على أنفسنا، نحن ما دورنا في التأثر بعدونا؟ ما دورنا بالتأثر بالأقوال التي يمليها عدونا والأفعال التي يفعلها عدونا، بل وتسهيل مهمة هذا العدو أحيانا، وأحيانا قد نكفي عدونا بعضنا البعض فيقول عدونا تفيدهم بغيركم، قد لا يحتاج عدونا إلى سلاح في بعض الأحيان، فبعضنا يؤذي بعضا وبعضنا يعارض بعضا وبعضنا يسقط بعضا وبعضنا يقتل بعضا، فماذا يصنع عدونا أكثر من هذا أحيانا؟ يعني العدو غاية ما يريد أن يقتل المسلم، المسلم قد يقتل أخاه أحيانا، غاية ما يريد العدو أن يحطم الرموز الإسلامية، المسلم قد يحطم رمزا إسلاميا أيضا، والخلافات قد تستثري وتتحول إلى نوع من الهم الذي يخرق الإنسان، فلا هم له إلا فلان، محاولة إسقاط بكل وسيلة، وبذلك نكشي عدونا أنفسنا، ولا يحتاج أن يبذل الجهد، لأننا بتناقضنا نحن وبالمشاكل الموجودة فيما بيننا أصبحنا كما تقول القاعدة تعارضا فتساقطا، أسقط بعضنا بعضا، وعدونا أصبح مشغولا بالحصول على المزيد من المكاسب، المزيد من التقدم، المزيد من الأمور التي لم يكن يحصل عليها لو كان يواجه قوة صحيحة. من صور التنصل أيضا، أنا أتكلم الآن عن قضية تنصل المسلمين من المسؤولية وإلقائهم بالتبعة على الآخرين، من صور التنصل أننا كثيرا ما نتعلق بقضية المحنة، كم أصيب المسلمون، كم شردوا، كم قتلوا، كم سجنوا، كم عانوا من الآلام والمصائب والنكبات ما الله بها عليه، ودائما وأبدا نحن نضرب على وتر واحد أنه هذه سنة الله في خلقه، الابتلاء والامتحان، نعم هذا صحيح، لكن لماذا ما نتصور أنه كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في معركة أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، اللحنة أحيانا قد تكون قضاء وقدرا لرفع الدرجات، وقد تكون أحيانا بسبب فعلنا نحن المسلمين. ومهما كان المسلمون من الصلاح والاستقامة والتجرد والقوة والدين والعلم والوعي، لن يكونوا في درجة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي قيادة محمد نفسه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قيل لهم في محكم التنزيل قل هو من عند أنفسكم. هذا درس لكل مسلم، أنه لا يجوز أبدا أن تقول القضية قضية ابتلاء وامتحان وتغفل عن التفكير في دورك أنت في هذا الابتلاء والامتحان، وأنه قد يكون بسبب أخطاء أو زلات أو سقطات أو تسرع أو تعجل أو عدم دراسة للأمور أو عدم تقدير للمواقف جرت إلى مثل هذا الأمر. ومع ذلك إذا وقعت ونزلت ما في داعي نتشفى بعضنا ببعض ونقول هذا يستأهل حقه جاءه ونزل به، لا، كأن الواحد يتشفى بإخوانه، لا، يحزن لحزنهم ويألم للمصيبة التي نزلت بهم ويسعى إلى إخراجهم وإنقاذهم مما نزل بهم من مصيبة أيا كانت هذه المصيبة بغض النظر عما هي، وفي نفس الوقت يحرص على أخذ الدرس والعبرة. نحن نؤمن به كقضاء وقدر وقع لا محالة، والاحتجاج بالقضاء والقدر بعد وقوع الشيء لا مانع منه، لكن ما يمنع أبدا أن الإنسان يأخذ درسا وعذرة من هذا الأمر الذي وقع. وهذا نفس الكلام فيما ذكره أهل العلم في الاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب والمعاصي. يعني رأيت الإنسان وقع في معصية، أي معصية، لنا سرق، قتل، كونه يقول قضاء وقدر بعد ما وقعت المعصية نقول له صحيح هذا قضاء وقدر، لكن كونه قضاء وقدر ما يمنع من أنه إذا كان هذا الإنسان وقع في معصية تتطلب تبعات أنه يتحمل التبعات، مثل كونه قتل يقتص منه، كونه سرق يقام عليه الحد، كونه ظلم أحد يعيد المظلمة لصاحبها، هذا ما يمنع وإن كان وقع الأمر أصلا بقضاء الله وقدره. كما أن وقوع الأمر أصلا بقضاء الله وقدره ما يمنع من أن يكون الإنسان يتوب إلى الله تعالى من الذنب الذي فعل ويستغفر الله ويراجع نفسه ويصحح مسيرته، ولو كان ذلك كله في قضاء الله تعالى وقدر. إذا لا يجوز أن نقول القضية محنة وابتلاء امتحان ونصبر وننسى أنه مع أنه يجب أن نقول أن محنة نعم ونصبر، إلا أن ينبغي أن ندرك ما دورنا نحن في المحنة، لأن المحنة قد تكون أمرا إلهيا محضا لا يد لنا فيه نقول سلمنا، وقد تكون بسبب فعل منا فنراجع فعلنا هل فيه خطأ أو ليس فيه خطأ. أحيانا من صورة التنصل من المسؤوليات ومن الأخطاء أنه دائما نقول يا أخواني الأخطاء طبيعية وما في أحد معصوم. طيب أصروا ميب هذه المشكلة، نحن الآن لا نتناقش في العصمة لمن، لا، نحن متفقون على أنه ما في أحد معصوم ومتفقون على أن الأخطاء طبيعية، والأمم كلها أصلا فيها سلبيات، يعني نحن ندرك سلبيات أخواننا المسلم، لكن الأمم الأخرى فيها من السلبيات ما الله به عليه، وكم من أمم يعني تحملت من السلبيات شيء كثير. لو قرأت تاريخ أي أمة، النصارى مثلا، اليهود، الشيوعيين، أي أمة بدون استثناء سواء كانت أمة من الأمم الدينية أو من الأمم العرقية تجد فيها سلبيات وأخطاء ومشاكل أمور صعبة، لا شك أنه لا يقارن بها ما يقع في تاريخ المسلمين وفي واقعهم، هذا صحيح ونحن لا نشك في هذا. وليس وجود السلبيات معناه أننا يجب أن نتوقف أبدا، لكن معناه أننا ينبغي أن لا نتوقف عند مجرد قضية أن الأخطاء طبيعية، لا، لابد أن نحدد ما هي الأخطاء وكيف حصلت ومن المسؤول عنها وما سبيل الخروج منها وما سبيل العلاج وما أشبه ذلك، ويكون ذلك كله برفق وروية وحكمة وإنصاف الباحث عن الحقيقة وليس المتشفي الذي يبحث عن الخطأ والزلة حتى يتعلق بها حاجة في نفسه أو في قلبه والعياذ بالله. فرق بين المشفق الذي يبحث عن الخطأ ليعالجه فهو كالطبيب الذي يبحث عن المرض والعلم، وبين الإنسان العياذ بالله المغرض الذي هو كالعدو يبحث عن الخطأ حتى يتشفى وحتى يتهم وحتى يسب وحتى يجد فرصته في التعليق والقيل والقال والكلام الذي لا طائل تحته. من صور التنصل أيها الأحبة أيضا التهرب عن بعض الأعمال التي ربما ادعاها الإنسان في وقت من الأوقات. يعني الإنسان قد يدعي عمل مثل ما يقولون مثلا يذكر في الطرائف والنكت أنه يعني أحد الخلفاء جاء له بشيء فأعجبه هذا الشيء، أنا ما أذكر النكتة على سبيل الدقة لكن في المعنى، المهم قال من الذي فعل هذا، فسكتوا فقام الخليفة وقال إني سوف أعطيه جائزة أو شيء من هذا القبيل، فقام الإنسان وقال أنا الذي فعلتها، فقال اجلدوه 100 جلدة، فقاموا وجلدوا هذا الإنسان 100 جلدة، فلما انتهى قال اجلدوا فلان فإنه هو الذي فعلها على سبيل الحقيقة، يعني لما كان يتصور فيه جائزة قام يدعيها، لكن لما عرف أن ما فيه جائزة يعني مثل عقوبة على الأقل أشركوا معي الفاعل الحقيقي لهذا الأمر. فهذه مشكلة يا أخوان، أو كتاب من الكتب يؤلف الكتاب ولا يذكر عليه اسم المؤلف، يذكر اسم رمزي. فلما ينتشر الكتاب هو خايف أصلا، يعني هذا حصل أكثر مرة، يعني ما قدر ينشر الكتاب باسمه الصحيح لأنه خايف أن يكون هذا الكتاب يعني يقوم عليه حملة شرسة وهجوم كاسح وقد يعاقب صاحبه، لذلك نشر الكتاب ولا ذكر اسمه. فلما رأى أن الكتاب راد وانتشر وطلع عن مئات الألوف من النسخ وكتبت عنه الصحف وأشهدوا به، قام وادعاه قال أنا الذي ألف الكتاب. يعني هذا نوع من التهرب والتنصل من المسؤولية عن القام به الإنسان، يدل على وعث الشجاعة. أذكر في بعض البلاد الإسلامية كان هناك نوع من مقاومة الأعداء في ذلك الزمن، فلما كانت القضية أنه توقع الانتصار بين عسية وضحاها كان هناك أطراف عديدة كل واحد يقول لا أنا الذي بدأت أنا الذي بدأت أنا الذي بدأت. لما رأوا أن الأمر آل إلى عاقبة غير محمودة ولا مرضية أصبح كل إنسان يلقي بالتبعة والمسؤولية على الأطراف الآخرين ويحاول أن يتخلص هو منها أو يتنصل منها، ويقول الذي بدأ أو الذي جرى إلى هذا الأمر هو فلان أو علّه. على سبيل المثال هالقضية المثال الذي ضربته إعلان الجهاد في بلد معين، إعلان الجهاد نعتبره قرار تاريخي ما هو بسهل، جهاد في بلد معين ليس بالأمر السهل. طيب كيف يتم هذا الأمر؟ من هو الذي بدأ هذه القضية حتى تتحدد المسؤولية بشكل واضح؟ هذه قضية تحتاج إلى نظر وتأمل، بمعنى أنه ينبغي على المسلمين أن يدرسوا أمورهم ولا يتخذوا قراراتهم إلا بدقة متناهية وبصورة جماعية مدروسة، لئلا تؤول القضية إلى تبرم وتنصل من المسؤولية. كما ذكرت لكم في بلد ما لما كان الجهاد في أوله وكان يتوقعون نصرا سريعا قال كل إنسان يدعي، فلما رأوا أن الأمور انتهت أصبح كل إنسان يتنصل ويلقي بالمسؤولية على غيره، هذا ليس بجيد. نقطة ثالثة من خلنا في التفكير وعيوبنا في مناقشة ومعالجة قضايانا، قضية تضخيم الإنجازات وتهويل الأخطاء. وأنا حين أتكلم عن هذا الخلل في التفكير صراحة أقول أنه خلل في التفكير عندنا من القمة إلى القاعدة، من أعلى إلى أدنى، على كافة المستويات تجده في كل فرد، سواء كان فردا ذا مسؤولية خاصة، سواء كانت مسؤولية رسمية أو مسؤولية علمية أو مسؤولية دعوية، أو حتى تأتي إلى المدرس في الفصل أو إلى الأب في البيت تجد الأخطاء نفسها موجودة. يعني نحن نتربى على هذه الأخطاء ونتعامل معها بسرعة عفوية، ولذلك لعل طرق هذا الموضوع يساهم في تصحيح التفكير عندنا. فمن الخلل في التفكير أننا أحيانا نبالغ في تضخيم الإنجازات ونبالغ في تهوين الأخطاء. أحيانا الأخطاء نهونها ونقول كما قلت قبل قليل هذه أشياء عادية، هذه أمور بسيطة تم تعليقها، بعضهم يعني عبر تعبير معين وانتهى الموضوع، محاولة أنه أنهى الموضوع بأي شكل الخطأ. أما الإنجازات فنعطيها من ننفخ فيها حتى تكون أكبر من الحجم الطبيعي. لماذا؟ قال يا أخي حتى لا نزعزع ثقة الناس بهذا العمل الذي قمنا به، أو أحيانا أقول حتى لا نعطي العدو فرصة أنه ينفل من خلال هذا العمل أو ذاك. وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالجوانب الرسمية إن كان يسوغ ذكر المثال لها، مثلا العرب في عام 73 فيما يسمى بحرب رمضان حققوا نصرا جزئيا، هذا النصر يعني بالغوا في وصفه وتضخيمه حتى اعتبر كأنه فتح الفتوح والنصر المبين المؤزر الذي يعني أشبع كل رغبات الشعوب وحقق إراداتها و جعلها يعني تصل إلى ما كان تصل إليه. يعني بالغنا في هذا النصر الجزئي في تضخيمه وأعطيناه أكبر من حجمه، هو قد يكون نصرا لكنه نصر جزئي. وفي المقابل الحروب السابقة كحرب 67 و56 وما قبلها 48، يعني هذه الأشياء تمر مرور الكرام ونحاول أن لا نقول أنها هزائم، بل بالعكس أحيانا قد تتحول إلى انتصارات ولو كانت هزائل، ولو قتل منا مثلا 12,000 20,000 ولو تحطمت الطائرات ولو المهم من الانتصار. لماذا؟ لأن بقاء الحزب كما يقول في بعض البلاد بقاء الحزب الحاكم نفسه يعتبر نصر، لأنه يعني هو الحزب التقدمي الذي كانت الفائز تسعى للإطاحة به مثلا، فهذا نصر يعتبر بحد ذاته. فيعني نحاول أن نصور للناس دائما على أن الهزائم انتصارات، أو نقلل من وقع هذه الهزائم ونخفف من وقعها على النفوس. والواقع أننا ينبغي أن نضع الأخطاء ونضع الإنجازات في وضعها الطبيعي. كما أننا أحيانا ليست القضية أننا نبالغ في الإنجازات وتضخيمها وتهوين الأخطاء، بل قد نفتعل ونختلق إنجازات ليس لها وجود أصلا كما ذكرت قبل قليل ونعتبرها نوعا من النصر المبين. على سبيل المثال ما يتعلق أيضا مثال في القضية الأفغانية، يعني أفغانستان لما نتكلم عن المكاسب ينبغي أن نتحدث عن المكاسب، هذا لا شك فيه، انتصارات، تحرير جزء كبير من أراضي أفغانستان، استمرار الجهاد على مدى هذه المدة الطويلة، يقاوم قوة من القوى العظمى لفترة من الفترات ثم يقاوم إحدى الحكومات المدعومة في فترة أخرى، اتخذ الله منا شهداء نرجو الله تعالى أن يتقبلهم وأن يغفر لنا ولهم. استفاد المسلمون دروسا كثيرة، هذه مكاسب للجهاد الأفغاني، لكن ينبغي أن تكون المكاسب معقولة. يأتي واحد مثلا يقول لك الصحوة الإسلامية كلها هي من مكاسب الجهاد الأفغاني، لا، أنا أستطيع أن أقول العكس، أن الجهاد الأفغاني هو أثر من آثار الصحوة الإسلامية وجزء منها، وليس العكس، الصحوة أكبر من بلد معين وأكبر من حركة جهادية. الصحوة صحوة علمية، صحوة شرعية، صحوة سلوكية وأخلاقية، صحوة اقتصادية، صحوة في كافة المجالات وفي كل البلاد، ولذلك فإنها أوسع من ذلك. هناك حركات جهادية أخرى في غير أفغانستان، قد يكون بعضها حتى قبل أفغانستان كالجهاد في الفلبين مثلا، وبعضها معه وبعضها بعده أيضا، والحركات الجهادية التي جاءت بعد أفغانستان من المتوقع بل ربما من المؤكد أنه لأفغانستان للجهاد في أفغانستان دور في تحريك الجهاد في تلك البلاد ودعمه، هذا لا شك فيه. قضية سقوط الشيوعية مثلا، سقوط الشيوعية أمر يعني أكبر من أن نقول أن سبب سقوط الشيوعية هو جهاد في أفغانستان، لا، صحيح أن أفغانستان من الأسباب، ويكفي أن نفس الروس أدانوا التدخل في أفغانستان وتلقوا في ذلك درس ليس بالبسيط، وكان تدخلهم فيه يعني ربما مسمار في نعش سقوط الشيوعية. لكن سقوط الشيوعية أمر قبل الجهاد الأفغاني وبعده، بمعنى أن سقوط الشيوعية أمر محتم، بمعنى أنه مخالفة للسنن الكونية، مخالفة للفطرة، مخالفة للنواميس، مخالفة للحق، ولذلك كان لابد أن تسقط، كان لابد أن تسقط بهذا السبب وبغيره من أسباب أخرى كثيرة. وقد سقطت الشيوعية في أنحاء كثيرة من العالم بسبب الكساد الاقتصادي وبسبب الإفلاس العقائدي وبسبب عدلها عن صهر القوميات وبسبب عدلها عن تلبية نداء الفطرة وبسبب المشاكل التي واجهتها والتي كانت قضية أفغانستان أحدها. ففرق بين أن أقول أنه الجهاد في أفغانستان سبب من أسباب سقوط الشيوعية وبين أن أعزو سقوط الشيوعية، كما سمعت هذا بنفسي عن مسؤول كبير جدا في دولة أفغانستان المؤقتة، أنه سقوط الشيوعية كان سببه الجهاد في أفغانستان. كذلك الحركات الإسلامية الشعبية، حركات الإنقاذ، حركات الدعوة في كل البلاد، يعني لأفغانستان دور عليها ولها هي دور في أفغانستان أيضا، فالمسألة يعني تأثير متبادل بين هذه الحركات الجهادية والحركات الدعوية في أنحاء العالم الإسلامي. وإن كنت أعتقد أن أفغانستان بجهادها المستمر المستميت سبب أصيل في كثير من هذه الحركات وتحصيل هذه النتائج وإنجازي أو إنضاج بعضها، ولكن تمت أسباب أخرى كثيرة وتم قوى أخرى متضافرة، وسنواصل إن شاء الله بعد الآن. مثل آخر في قضية الإنجازات وتضخيم أو ادعاء إنجازات معينة، يعني مر وقت من الأوقات كان كثير من الأخوان يبالغون في الكلام عن كرامات الجهاد الأفغاني، فلا تجلس مجلس إلا وتسمع رائحة المسك والذي تبسم بعدما قتل وشيء من هذا القبيل، وحتى ألف في ذلك مصنفات خاصة. طيب، من جهة نحن نؤمن بالكرامات ونعتقد بحصولها وأن الله تعالى على كل شيء قدير، فهو يجري الآيات والمعجزات للأنبياء ويجري الكرامات لأتباعهم، وأعتقد أن من الممكن أن تحصل كرامات للأخوة في أفغانستان. لماذا؟ لأن منهم عددا غير قليل القاتلون في سبيل الله، نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، وهم يواجهون عدوا طاغيا ويحتاجون إلى تأييد من رب العالمين جل وعلا، ولهذا فلا غرابة أن تحصل الكرامات. لكن كون الكرامات صارت قضية يعني نبدأ بها ونعيد ونتكلم عنها صباح مساء، ما الذي حصل؟ الذي حصل أننا بهذا العمل أوجدنا في نفوس كثير من الشباب أن الذين يقاتلون في أفغانستان هم ملائكة، أو على الأقل بمنزلة الصحابة، يعني أعطيناهم صورة خيالية مثالية عن الواقع، فصار الشاب يذهب إلى هناك وهو مشحون يتوقع أنه سوف يلقى أبا بكر وعمر، فلما يذهب يجد السلبيات، لأن كما قلت قبل قليل الجهاد الأفغاني جهاد شعبي أكمل، شعب بكل ما فيه من متناقضات موجودة في كل الشعوب الإسلامية بلا استثناء، الشعب الأفغاني كله يجاهد، ولذلك من الطبيعي جدا أنه فيه عيوب
عيوب على كافة الأصعدة، على الصعيد العقائدي، على الصعيد التعبدي، على الصعيد العلمي، على الصعيد العملي، على الصعيد التفكير، على يعني بدون إلى آخره. طبيعي هذا، لأن الشعب الأفغاني بكل فئاته وبكل قبائله وبكل أطرافه دخل للجهاد، وما أتصور أنه لما يدخل للجهاد بقدرة قادر تتحول سلبياته إلى إيجابيات ونقائصه إلى كمالات. هذا مخالف للفطرة والسنن الكونية. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم هذا فضلا عن غيره. ولذلك لما يذهب الشاب بعقلية مملوءة بالكرامات والكلام حولها، لما يذهب يجد بعض السلبيات، أحيانا يرجع منتكس بزاوية قدرها 180 درجة، بدل ما كان أمس يعني الجهاد ملء قلبه وملء عقله وملء حياته، أصبح ربما بعضهم يرجع يعني بصورة عكسية تماما، حتى أن منهم من يرجع يتهجم على الجهاد ويتكلم عليه وأسقطه من حسابه كما أسقط قبل قليل. هذه ردة فعل هي خطأ نتيجة خطأ سابق. الخطأ السابق هو أنه يعني أعطينا الأمر أكبر من حجمه، وبالغنا في تصوير الواقع وفي سرد الإيجابيات والإنجازات وغيرها، فيعني ارتسمت ونقشت في عقل هذا الشاب، خاصة الشباب دائما يفكرون تفكيرا مثاليا عاطفيا كما أسلم، فلما يأتي للواقع اصطدم ولو بأقل سلبية أحيانا، ولو كانت سلبية قابلة الاحتمال، يعني المعاصي مثلا طبيعي أن توجد المعاصي، لكن لو رأى معصية، يمكن لو رأى إنسان مثلا مسبل أو حالف لحيته، يعني رجع بصورة منتكسة وقال هذا كذا وهذا كذا ورأينا كذا وسمعنا كذا. وقد سمعت من الشباب من يستنكر ويهول في استنكار قضايا هنا يعني ما تصل إلى حد أن تكون معصية أصلا، فضلا عن تكون أكثر من ذلك. إذن من أخطائنا نحن في التفكير أننا نبالغ في تضخيم الإنجازات وتهويل الأخطاء، وهذا يأتي بنتيجة عكسية أحيانا، أنه بعد حين يعني نجد أن هناك ردة فعل أنه لا إنجازات، وتتحول القضية في نظر البعض ممن يعيشون ردود فعل خاطئة، تتحول القضية في نظرهم إلى مجموعة من الأخطاء المتراكمة. من عيوبنا في التفكير حجب الحقائق عن الأمة بشتى الفجر. صراحة نحن غير واثقين بالأمة التي نحن جزء منها. أنا أقول هذا على كافة الأصعدة أيضا. الحقائق محجوبة عن الأمة. حقائق الأمور الرسمية، أمور العلمية، الأمور الدعوية، الأمور الجهادية، في كثير من الأحيان تحجب عن الأمة. لماذا؟ كأن الأمة ما هي على مستوى إدراك الأوضاع وإدراك الحقائق والمشاركة في التفكير. هناك من يفكر بالنيابة عنك، وهناك من يتصرف بالنيابة عنك، وهناك من يوقع بالنيابة عنك، وهناك من يعمل كل شيء، ما بقي إلا من يأكل ويشرب ويتنفس بالنيابة عنك. صدرت الأمة صراحة. لماذا صدرت؟ صدرت لأنها حجبت عنها كثير من الحقائق، كثير جدا، حتى يعني من طلبة العلم أحيانا من يحجب الحقائق عنها. ومع الأسف يعني كان ممكن هذا في بعض الأحيان من المصلحة عند بعض الأمور صحية، لكن المشكلة اليوم أن أجهزة الإعلام العالمية أصبحت تدخل كل بيت وكل عقل، فما تحجبه أنت يوصله غيرك، فأصبحت يعني لم تفلح في حجب هذه الحقائق عن الأمة، ولكنك لم تتكلم أنت فقط في حين تكلم غيرك، تكلم الخصوم والأعداء والمتسرعون، ولكنك أنت لم تتكلم لأنك ترى أنه ما في داعي للحديث عن هالأمور، وينبغي أن لا يحدث بها الناس مثلا، سواء كانت قضايا علمية أو دعوية أو عملية أو غير ذلك. وبالتالي أصبحت الأمة تفاجأ في كثير من الأحيان أنها تكتشف بنفسها هذه الأخطاء وهذه الحقائق، ويصبح تغييبها وسترها أمرا ليس بالإمكان يكون هنا يعني إحباط معين، وتتزعزع ثقة الأمة بدعاة الإسلام وبرجال الإسلام، لأنها شعرت بأنهم إما أنهم غير صادقين فيما كانوا يقولون، أو أنهم كتموا عنها الحقائق وجحدوها وغيبوا الأمة في فترة من الفترات. والواقع أننا ينبغي أن نخاطب الأمة. أنا أقول إلى متى أيها الأحبة سنظل نخاف على هذه الأمة؟ إذا صدر مثلا كتاب نقاش لقضية من القضايا، قلنا ما في داعي لأن هذا يفتح أبواب على الناس. إذا تكلم شخص قلنا ما في داعي، هذا يفتح أبواب على الناس. إذا صار أي أمر يفتح أبواب يفتح أبواب، يعني إلى متى تظل الأبواب مغلقة؟ وإلى متى نظل نحاشر هذه الأمة لا نريد أن تعلم بشيء ولا تطلع على شيء، مع أنها تعلم وتطلع. أقل الناس اليوم يقرأ في جريدة ويسمع في الإذاعات ويسمع في المجالس ويطلع على أشياء كثيرة، فقط بقي دعاة الإسلام وعلماؤه والمخلصون هم الذين في كثير من الأحيان يؤثرون عدم الحديث، ولذلك لم يظهر صوتهم بصورة صحيحة. إذا لا داعي أن نحاجر هذه الأمة ونفقد الثقة بها. الأمة إن شاء الله يعني ستنضج متى ما أعطيناها الثقة. عندك مثلا كتاب ترى نشره على الأمة وفي خير انشر هذا الكتاب، وأنا عندي رد على هذا الكتاب، لا في مانع أيضا انشر الرد، وجعل الأمة تقرأ الكتاب وتقرأ الرد على هذا الكتاب وتحكم وتصل إلى الحقائق وإلى النتائج. وإذا أخطأ واحد ما أخطأ عشرة، ولا يصح إلا الصحيح، ويحق الله الحق ويبطل الباطل. فما في داعي أن نظل دائما وأبدا يعني في خوف شديد وفي رعب على هذه الأمة، لا ينبغي هذا. ينبغي أن نعطي الأمة بعض الثقة، ونحاول أن نجر الأمة إلى المشاركة في إحقاق الحق وإبطال الباطل، والتفكير يشاركوا معنا حتى يكونوا في الصورة، إن حصل خطأ أدركوا، وإن حصل صواب أيضا أدركوا وباركوا. أما كونهم يفاجئون بالخطأ وهم ما علموا به، ما الذي يحصل؟ يحصل أنهم سوف ينسون باللائمة، أنتم قلتم وأنتم فعلتم وأنتم وأنتم، لماذا؟ لأنه ما كان عندهم خبر سابق. لكن لما يكونوا مشاركين معك في التفكير أصلا يكونون كما يقال في الصورة معك، مشتركين في الصورة، وبالتالي لا يفاجئون بشيء. ايضا من مشاكلنا في التفسير واخطائنا الخوف من النقد والتصحيح، وهذا بصراحة كنت انوي ولازلت انني اخصص له درس، لانه موضوع مهم جدا. نحن في كثير من الاحيان نعتبر ان الذي ينتقدنا او يصحح لنا انه قد خذلنا او تحامل علينا. صحيح انه قد يكون اخطا في اسلوب النقد او في اسلوب التصحيح والتوجيه، لكن لا بأس، يعني الانسان يتحمل مرارة الدواء ان امكن ان يكون التصحيح باسلوب حسن وحكيم ولطيف، فهذا ما نتمناه. اذا ما امكن فلا ان ياتي انسان يقومني باسلوب جاف احب الي من انسان يسكت على اخطائي ويتلطف معي ويمدحني ويثني علي بما ليس فيه. صديقك من صدقه. والحقيقة أن الذين يخذلون الأمة ويخذلونك هم الذين يرونك على خطأ فيقرونك عليه ويسكتون أو يؤيدونك ويعتبرونه صوابا، مع الأسف الشديد أنه في عقول كثير منا. وأيضا أنا قبل قليل قلت لكم نحن نتنصل من الأخطاء. لاحظوا الآن وأنتم تسمعون هذا الكلام، هل أنتم تعرفون أني أقصد نفسي وأقصدكم أنتم، أو تتصورون أني أتكلم عن الناس برا؟ إذا تصورتم أنني أتكلم عن الناس خارج النطاق معناه أننا عندنا تنصل. حتى هذه الأشياء ما نشعر أننا نحن المخاطبين فيها، نشعر أن المخاطب فيها غيرنا. لماذا؟ لأننا نلقي باللائمة على الآخرين. فنحن أحيانا علامة الصداقة عندنا أن الإنسان كلما فعلنا شيئا أو قلنا شيئا قال أحسنت أحسنت بارك الله فيك، هذا الصديق. وعلامة العداوة لنا أن إنسانا إذا فعلنا بعض شيء أو قلنا بعض قول قال لنا أخطأتم أخطأتم، هذا نقول عدو، هذا ليس صحيح. قد يقول لك الصديق المحب الحميم أخطأت لأنه يخاف عليك، وقد يقول لك العدو الشرس الكاشف عن عداوته، قد يقول لك أصبت لأنه يريدك أن تمعن في الخطأ ولا أن تتفطن، ولا يريد أن تتفطن له وأن تتجاوزه. قد يصدق كلام العدو وقد يكذب كلام الصديق. من أخطائنا في التفكير سرعة التعلق بالشائعات في التفكير والعمل، سرعة التعلق بالشائعات وعدم التثبت من الأخبار والحقائق والأحوال. لماذا نتعلق بالشائعات؟ لماذا لا نتثبت في أخبارنا، في الحقائق، في الأمور، كل الأمور؟ يا أخي القضية دائما لكلها أطراف. الله تعالى يأمر بالعدل، أنت مسؤول بين يدي رب العالمين، لا تقول كلمة إلا وأنت وازنها تماما، خاصة لأنك أشبه بالحكم بين أطراف، أنت فاضي. حاول أن لا تظلم أحد ولو لم تكن تحبه أيضا أو ترتاح إليه، لكن حاول ألا تظلم أحد، فإن الظلم مذموم. الله تعالى يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، في الحديث القدسي. لماذا تنتشر الشائعات ونتعلق بها؟ لأسباب، أحيانا بسبب عدم التجرد، بل تأثر الإنسان بظروفه وعلاقاته وصداقاته وما أشبه ذلك، بل ربما وتأثر الإنسان بنظراته العقلية والنفسية، وقد يتحدث الإنسان في بعض الأحيان بالصدق وحرارة وانفعال لا تشك في أنه يتكلم من قلب صادق، ومع ذلك قد لا يقول الحقيقة كاملة لأنه يتكلم من طرف واحد أو ينظر من زاوية واحدة. والإنسان ينبغي أن يحرص قدر المستطاع أن يكون يزن بالقسطاس المستقيم، هذا الذي اتمنى الله تعالى عليه. احيانا سرعة التعلق بالشائعات تنتج بسبب عدم التفريق بين الاماني والتطلعات والطموحات وبين الواقع الذي نعيشه، يعني في شيء تتمناه انت وفي شيء هو الواقع، فلا تخلط بين ما تتمنى ان يكون وبين ما هو كائن فعلا. فمثلا في تحليل الاحداث تجد كثيرا من المتفائلين دائما وابدا، كلما حلنا حدث نغرق في التفاؤل، نغرق في التفاؤل. لماذا نغرق في التفاؤل؟ ينبغي ان نكون متفائلين لكن بدرجه معتدله، ما نغرق دائما دائما ان اسمع هذه الكلمه الامور على ما يرام، الاوضاع تبشر بخير، ما في داعي للمبالغه يا اخواني. ينبغي ان نكون معتدلين في تحليل الاحداث او حتى في رسم المستقبل، الا نبالغ في التفاؤل بشكل يجعل الامور فيما بعد تنتكس انه هؤلاء اعطونا وعود ما لها رصيد. هؤلاء كانوا يبوعون ويزرعون في الهواء ويأخذون أمان لا على يعني أو يبنون قصور الأمان على أكوام من الرمال أو يقال كذا أشياء كثيرة من هذا القبيل. الأمنيات لا ينبغي أن تتحول إلى وعود وإلى حقائق وإلى أخبار. ما ينبغي أن نعد الناس بشيء نحن غير واثقين من إنجازه ومن تحقيقه. من عيوبنا أيضا في التفكير العفوية والبساطة أحيانا وأخذ الأمور يعني كما يقال بالبركة. مثلا عدم تقدير المواقف السياسية الدولية، هذا كثير ما يصاب به المسلمون ويكون نتيجة لذلك أخطاء في مواقفهم في تصرفاتهم في أعمالهم أيا كانت هذه الأعمال بسبب عدم قدرتهم على إدراك حساسية المواقف ودراستها بشكل جيد. والمفروض أن الإنسان يعرف الجو الذي يتحرك فيه. أيضا عدم تقدير قوة العدو، حتى أني أسمع من بعض الشباب من يقول المسلم إذا وجد أي قوة يقاتل بها عدوه. لماذا؟ قال لأن الله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإذا أعددنا ما استطعنا الباقي على رب العالمين. طيب يا أخي إذا لماذا الفقهاء عقدوا باب الصلح وباب الهدنة مع العدو وتكلموا في هذا وأنه قد يعقد الصلح مع العدو لأسباب معينة بسبب عجز المسلمين عن قتاله، صلح لفترة محدودة أو في ظرف محدود؟ لماذا تكلم الفقهاء؟ لو أن كل إنسان ملك أدنى قدر من القوة كان بإمكانه أن يواجه عدوه، هذا ليس بصحيح. بل ينبغي أن تقدر قوة عدوك وقد تصل إلى نتيجة أنه ما في داعي لمواجهة العدو. والمسلمون بمكة قد قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، يعني قد نكون مثلا في أفغانستان استطعنا أن نقول لنا قوة تواجه قوة عدونا تكافئ قوة العدو أو تقرب من حيث نستطيع أن نقاومها، لكن قد يكون في بلاد أخرى لا يملك المسلمون هذه القوة، فهل يعني يمكن أن يقوموا بقرار كذلك القرار مثلا بدون دراسة في أي بلد؟ هذا ليس بصحيح. أيضا من العفوية والبساطة عدم تقدير قوة، هذه طبعا النقطة السابقة عدم تقدير قوتنا نحن إمكانياتنا الذاتية. والنقطة الثالثة عدم تقدير قوة العدو، قد تجد أن العدو يملك قوة لا تستطيع أن تواجهها أو تكافئها، ودراسة هذه الأمور ووضعها في موضعها لا بد منه. فنحن أيضا وهذا ضمن عفويتنا وبساطتنا مشرفون في كثير من الأحيان في تقدير قيمة القوة البدنية والعسكرية وشدة الاعتقاد بما يسميها المعاصرون الحل العسكري. نتصور أنه الكلاشينكوف كما يقال تحل جميع المشكلات، وهذه مشكلة خطأ كبير، هذا خلل خطير بالتفكير يا أخي. يعني الساحة الإسلامية اليوم تكاد أن تخلو من الإمكانيات العلمية والعملية والدعوية، والمسلمون أمامهم نضمار طويل جدا يحتاجون إلى أن يجندوا فيه من الإمكانيات والأعداد والكوادر الهائلة في كل مجال حتى يصلوا إلى المستوى الذي يكونون جديرين فيه بنصر الله عز وجل لها. وأقول الآن المسلمون غير مؤهلين في الواقع إلى يعني أن يقوموا بحضارة على مستوى العالم، لأنهم لا يزالون دون هذا المستوى في وضعهم الحاضر، فهم بحاجة إلى يعني وقت وإلى جهود جبارة في كافة المجالات، يحتاجون إلى التربية الإيمانية الصادقة، تصحيح العقيدة وتصفيتها وترسيخها في النفوس، بناء العقليات الناضجة المتعقلة البعيدة عن الاندفاع والهيجان والتقلب والاضطراب، الاندفاع في كل مجال للبناء والإصلاح والتعمير. يحتاج المسلمون في كل مجال من مجالات الحياة المباحة إلى أعداد كبيرة غفيرة تجند وتجيش لخدمة الإسلام والمسلمين. في المجال الطبي مثلا، في مجال التقنية، في مجال التصنيع، في مجال الاقتصاد، في مجال الاجتماع، ومن ذلك أيضا في مجال الإعداد المادي والقوة المادية، وقبل ذلك كله في المجال الشرعي، تصحيح عقائد الناس، تصحيح أخلاقهم، تصحيح عباداتهم، دعوتهم إلى الالتزام بالكتاب والسنة، تصحيح مفاهيمهم بحيث يكون هذا هو الإطار العام الذي ينطلق منه المسلمون إلى كل مجال. فالقضية ليست بالبساطة ما تتصور أنه يعني كما يقول أحدهم أصدقاء الحروف لا تعدلوني إن تفجرت أيها الأصدقاء، كل أحبابي القدامى نسوني لا نوار تجيب أو عفراء، عندما تبدأ القنابل بالعزف تموت القصائد العصماء، عندما تبدأ القنابل بالعزف تموت القصائد العصماء. صح، القصائد العصماء تموت إذا بدأت القنابل، ما نبغى القصيدة العصمة تلقيها والناس يتقاتلون، لكن نحتاج إلى الإيمان الصادق، نحتاج إلى الخبرة، نحتاج إلى الدراية، نحتاج إلى الطب، نحتاج إلى ألوان كثيرة من شؤون الحياة ومن العلوم التي يفتقر إليها المسلمون في واقعه. ينبغي أن ندرك العلل في الجسم الإسلامي حتى نعرف كيف نخرج، وإلا نظل ندور في حلقة مفرغة ولا نخرج منها بطائل. لابد أن لا نسرف إذن في تقدير قيمة القوة العسكرية والحل العسكري وأن نضعها في موضعها الطبيعي. هي جزء من القوة لكن فيه قوة أخرى كثيرة قبلها ومعها وبعدها نحتاج إليها. هذا الإسراف في تقدير القوة العسكرية مخالف للسنن الإلهية. ولا داعي لأن يتعجل الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه ربوا على أنه فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وفي الآية الأخرى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يربي أصحابه ما رباهم على أنكم تملكون فارس والروم وكذا وكذا خاصة في مكة، رباهم على أنكم تبايعونني على الموت ولكم الجنة. قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. هذا القضية، إذن القضية مربوطة بدار الآخرة وأن جنة عرضها السماوات والأرض من جاهدوا في سبيل الله وصبروا وقاتلوا وقتلوا. أما قضيتنا في الدنيا يحصل شيء ما يحصل، ينتصر ما ينتصر، يغلب ما يغلب، يمكن ما يمكن، هذا أمر إلى الله عز وجل. قد يعطى لهذا الجيل أو للجيل الذي بعده أو لأجيال، هذا أمر غيب عند الله عز وجل. على كل حال عود على بدء، إيجابيات الجهاد الأفغاني كثيرة، ومع ذلك لا يعني أننا ننكر أن الجهاد الأفغاني كأي عمل إنساني وكأي عمل إسلامي أيضا لا يمكن أن يخلو من سلبيات هنا أو هناك. ينبغي أن تكون الصورة معتدلة في أذهان الناس حتى لا يفاجئوا بأي وضع جديد يحدث فيحصل عندهم صدمة، فبدلا من الحماس الذي كان يقول يجب ويجب تحول إلى حماس مضاد يقول يحرم ويحرم. ينبغي أن لا نكون نعيش ردود فعل دائما وأبدا ننتقل من النقيض إلى النقيض. هذا سيفقد الناس الثقة بنا كدعاة للإسلام وطلبة علم، وسيفقد الناس الثقة أيضا بالجهاد ليس في أفغانستان فقط بل في كل مكان. وهذا لا شك ليس من مصلحة الجهاد ولا المجاهدين ولا من مصلحة الإسلام والمسلمين. أختم بهذه الأبيات التي أحيي ويحيي فيها الشاعر الجهاد والمجاهدين في أفغانستان. لن يطول الظلام يا كابول، الطواغيت كلها ستزول، أنت بنت الإسلام والشامة الزهراء في خده وأنت القبيل. أنت بنت الإسلام والمجرم الوغد سراب على تراك دخيل، راية الله في سمائك كالنسر وفرسانه لديك تصول. إنها غضبة العقيدة فالأرض حنين والمسلمون سيول. لكأني أرى هنالك عمرا يتهاوى أمامه أرطبيل، وأرى خالدا يهز سراياه تميل الحتوف حيث يميل، وجنود الرحمن من كل صوب فالميادين كلها تهليل، والخيول التي أغارت ببدر هي في حومة الصراع الخيول، والخيول التي أغارت ببدر هي في حومة الصراع الخيول. أطلقيها الله أكبر حتى يسقط الرأس منهم والذيول، أطلقيها فإنهم حطب النار وأنت الذراع والإزميل. لا تراعي فإن قدرة ربي فوق ما يرسم الغواة المغول، لا تراعي فإن قدرة ربي فوق ما يرسم الغواة المغول. كم ذليل طغى وظن بأن الريح تجري كما يشاء الذليل، هؤلاء البغاة سوف يعودون، هؤلاء البغاة سوف يعودون خزايا وعصفهم مأكول. زبد البحر لن يدوم وإن عانيت يا أخت منهم ما يهول، هذه سنة الحياة جراح نكتويها وقاتل وقتيل، هكذا قدر الإله بأن النصر من عمق جرحنا مسلول. يؤلم الجرح إنما نشوة النصر قليبا هي الشفاء العليل. لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة، أمر على ما تيسر منها بسرعة أيضا. وهذه بعض الإعلانات، إعلان يقول اخترت هدد البيوت، يلقيها فضيلة الشيخ صالح الفريجي يوم الاثنين ليلة الثلاثاء الموافق 23 في مسجد الربعي الشرقي بالشقة السفلى بعد صلاة المغرب بجوار المستوصف، ويوجد مكان للنساء. إعلان آخر أيضا، يتشرف منسوب والمركز الصيفي بالمعهد العلمي في بريدة بدعوتكم لسماع المحاضرة التي سيلقيها الدكتور إبراهيم أبو عباه بعنوان الصراع بين الحق والباطل، وذلك بعد مغرب يوم الاثنين 23/2/1412 إدارة المركز. إعلان آخر يقول اغتنم الفرصة باللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي يختتم به المركز الصيفي بالمعهد العلمي ببريدة أنشطته، وذلك في 25/2/1412 ليلة الخميس بعد صلاة العشاء الآخرة في مقر المركز. نتقبل استفساراتكم صباحا على هاتف 323-1253 323-1253 يعني هذا هاتف المعهد لعرضها على فضيلة الشيخ حفظه الله إدارة المركز. قبل أن أقرأ الأسئلة يعني أقول كما قال نبي الله: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. يعلم الله أنني لم أرد بهذه الكلمات إلا تصحيح الصورة عند المسلمين وتعديلها والوصول إلى الحق الذي يحبه الله تعالى ويرضاه والخروج بالمسلمين من بعض مشكلات أو أزمات يواجهونها ودعوتهم إلى تصحيح فكرهم وتصحيح مسارهم اجتهادا من نفسي بذلته. فإن كان ما قلته حقا قبل، وإن كان خطأ رد، وإن كان منه حق ومنه خطأ يقبل الحق ويرد الخطأ. وكل ما قلته كما ذكرت لكم ليس إلا اجتهاد، لم يكن دافعه إلا يعني الأسى والحزن حينما أرى الأسى والحزن في نفوس الشباب وغيرهم وهم يسمعون بعض الأخبار التي تناقلتها أجهزة الإعلام، فيتجاوبون مع هذه الأخبار أحيانا بصورة غير صحيحة. لماذا؟ لأنها كانت مفاجئة، وكان المفروض مع أن المسلم يعني يحزن لها ولا يحبها ولا يتوقعها، لكن ألا تكون مفاجئة، بمعنى أن يكون عندنا دائما صورة معتدلة، صورة طبيعية، صورة واقعية، بحيث أنه إذا حصل شيء يكون مربوط بتلك الصورة فيضعه الإنسان في موضعه الطبيعي. هو خطأ، هو أمر سلبي، أمر محزن يجب المسارعة بعلاجه، لكن يعني أيضا ما يتعدى الأمر ذلك. طيب، يقول إن هذا الشقاق الذي حصل بين المجاهدين قد يستغله ضعاف النفوس لضرب أي جهاد يكون في أي مكان من البلاد في العالم، كقولهم انظروا لقد ساعدنا الأفغان وماذا آل إليه أمرهم. أرجو التنبيه على ذلك. هو هذا بالضبط هذا الذي كنت أخشاه، أن يقول قائل مثل هذا الكلام. لكن إذا كنا نعطي الناس من البداية الصورة الصحيحة لأي أمر يقوم، ليست القضية فقط قضية جهاد، أي عمل خيري يراد أن يقام به يعطي الناس الصورة الصحيحة. ما في داعي نجعل الدنيا كما يقال ورق بلا شوك أمام الناس، نعطيهم صورة مثالية، فإذا رأى الناس الواقع وجدوا خلاف ما قلنا فظنوا بنا الظنون وساء ظنهم بنا ولم يتجاوبوا معنا مرة أخرى في نشاط أو جهاد ندعو إليه أو نقوم به تبرعات أو أعمال خيرية. اتجاه كثير من الناس إلى الجهاد الأفغاني، في المقابل في مسلمون يقتلون في أنحاء العالم ويسجنون ويطردون مثل الفلبين وألبانيا والأفراد وغيرها، فما يقدم لهم شيء. ينبغي أن نقدم للمسلمين في كل مكان، وينبغي أن نقوم أيضا بجهد كبير في الدعوة. أقول أيها الأحبة بوضوح تام، الأموال التي بذلت للإخوة في أفغانستان ينبغي أن يبذل أضعافها للدعوة إلى الله تعالى في كل مكان، وأن يملك المسلمون جهاز دعوة ضخم مزود بإمكانيات هائلة، بمراكز إسلامية، مساجد، مدارس، مكتبات، دور نشر، كتب، صحف، مجلات، وسائل إعلام، كلها مجندة للدعوة إلى الله تعالى، سواء دعوة المسلمين إلى مراجعة دينهم وتصحيح عقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم وتفكيرهم، أو إلى دعوة غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام. ولو ملكنا ذلك لاستطعنا بإذن الله تعالى أن نحول جزء كبير من العالم إلى ناس يدينون بالإسلام، مع أنه الآن الأمر ممكن وكثير من الناس يتطلعون لكن لا يجدون الأيدي التي تأخذ بهم وتوجههم، وكثير منهم قد لا يجد كتاب واحد عن الإسلام إلا كتب مشوهة. الناس الذين قتلوا في أفغانستان ويقدرون بما يزيد على 1.5 مليون، ونرجو الله تعالى أن يحتسي أن يتقبلهم شهداء وأن يكونوا شهداء عنده، وأن يغفر لنا ولهم وأن يعوض المسلمين عنهم، ينبغي أن نجند أضعاف هؤلاء، بل وأضعاف من يكونون مقاتلين أيضا في أفغانستان وفي غير أفغانستان، نجندهم للدعوة إلى الله تعالى، تصحيح المفاهيم سواء في عالم المسلمين أو في عالم العالم الكافر لدعوته إلى الله عز وجل. ينبغي أن ندرك هذه القضية حق إدراكها.
ذكرت المقتل الجميل الرحمن رحمه الله كتبه الله تعالى من الشهداء، ما هي الدوافع لمقتل الشيخ؟ وهل ترون أن المقتل آثار سلبية على الجهاد هناك؟ وإذا كان عندك تفاصيل عن الحادث، صراحة عندي بعض التفاصيل عن الحادث. مقتل الشيخ رحمه الله، أن الدوافع الذي قتله شخص عربي كان بأبي عبد الله الرومي، يكتب بأبي عبد الله الرومي، وكان مراسل لبعض المجلات هناك، ويقال انه من يعرفون يقول انه كان يعني يكره الدعوة السلفية واهلها واصحابها، وربما كان هذا هو الدافع لقتل الشيخ. اما الاطراف الاخرى فلا ينبغي ان نستهم احدا الا ببينه. وقد قرأت بالامس خبرا عن حكمة يار الذي هو يمثل الحزب الإسلامي الذي هجم على هنا يدير فيه مقتل الشيخ جميل الرحمن، ويعتبر أن مثل هذا العمل يعتبر إساءة للجهاد خاصة في مثل هذه الظروف التي يمر بها، وخاصة أن قتل الشيخ كان بعدما تم توقيع بعض اتفاقيات الصلح بين الطرفين بواسطة اللجان التي تدخلت في المصالحة. ولا شك أن قتل الشيخ رحمه الله، أما بالنسبة للذي حصل بالضبط أنه هذا الشاب جاء وقد كان أخفى المسدس فسأل عن الشيخ، فقال كان الشيخ خرج من إحدى جلسات المصالحة فجاء ليعانق هذا الرجل فأخرج المسدس وضربه ضربة في جبينه وأخرى أظن على جانب رأسه فأرداه قتيلا، ثم حاول الفرار فالحراس لما سمعوا إطلاق النار جاءوا فأطلق على بعضهم، ولما رأى أنه مأخوذ أطلق النار على نفسه، نسأل الله تعالى السلامة والعافية وأن يعافينا وإياكم من سوء الخاتمة ويختم لنا ولكم بخير، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما هل لمقتله آثار سلبية؟ فلا شك أن لمقتل الشيخ آثارا سلبية، سواء على الولاية التي كان يقوم عليها والجماعة التي كان يرأسها أو على الجهاد بشكل عام، وسيكون لذلك مضاعفات ليست محمودة وتأويلات وتفسيرات. وكل ما أتمناه أن يكون الحادث قضيا كما ذكر، وقد قرأت اليوم مقالا في أو خبرا في جريدة العكاظ سرني وأرجو أن يكون الخبر صحيح، يقول إنه أفادت مصادر مطلعة في الحزب الإسلامي حكمة يار وفي جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة التي كان يرأسها الشيخ جميل الرحمن رحمه الله وقد عين بدله سميع الله أمس، أن الطرفين أو أن مصادر في الفئتين قالوا إن الحادث فردي ولا علاقة لأحد من الأطراف به، كما قرأت مقالا للسياب بعث به بخط اليد يقول إنه ليس له علاقة قبل مقتل الشيخ جميل الرحمن، يقول إنه ليس له علاقة بالهجوم على كنر. وأيضا أرجو أن يكون هذا الخبر صحيحا وأن يجمع الله تعالى شمل المؤمنين المجاهدين وأن يوحد صفهم وكلمتهم وأن يكتب لهم النصر المبين، نسأل الله تعالى أن يجمعهم على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يوفقهم بتدارك أخطائهم وتصحيحها وتوحيد صفوفهم وجمع كلمتهم وتوجيه اتهامهم وبنادقهم وقوهات مدافعهم إلى عدوهم. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.